بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي في يعني كلامنا عن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب العصبات، وقلنا العصبة من هو؟ ها، العصبات هم كل ذكر، ماذا عرفها المؤلف؟ كل ذكر يدلي بنفسه أو ماذا؟ أو يعني ذكر آخر، إلا قال إلا الزوج والمعتقة وعصباتها، هو كل ذكر يدلي إلى الميت. طيب، في قوله كل ذكر أي أن العصبة هم ماذا؟ من الذكور، وليسوا من الإناث، ليسوا من الإناث. قد يدلي إلى الميت بنفسه، وقد يدلي إلى الميت بواسطة ماذا؟ ذكر آخر. طيب، هنا أحتاج المؤلف أن يستثني، لأن هناك من الذكور من يعني يدلي إلى الميت بنفسه وهو ليس عصبة، مثل الزوج، فقال إلا الزوج. طيب، هناك أنثى كذلك تدلي إلى الميت بنفسها وهي تعد من العصبات، فهنا كذلك المؤلف احتاج ماذا؟ أن يستثنيها، يعني أن هذه الأنثى تدخل في ماذا؟ تدخل في العصبة، وهي المعتقة التي لها ماذا؟ اعتاق على مملوك أو مملوكة من يعني من مماليكها. واضح؟ فإذا هنا نقول هم كل ذكر يدلي إلى الميت بنفسه أو بذكر آخر، إلا الزوج والمعتقة وعصبات هذه المعتقة. طيب، وأحقهم بالميراث قال ماذا؟ أقربهم، وأقربهم الإبن. قلنا العصبات على جهات، على كم جهة؟ ها مشايخ، أربع جهات، والإعتاق جهة خامسة. أقوى هذه الجهات أو أسبق هذه الجهات البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة. موجود التقسيم؟ غير موجود. طيب، فإذا البنوة هي أسبق هذه الجهات، ثم بعد ذلك ماذا؟ الأبوة، ثم الثالث الأخوة، ثم الرابع العمومة. طيب، جهة البنوة الآن الجهات أربعة، والجهة الخامسة قلنا المعتق والمعتقة، المعتق ذكر والمعتقة أنثى. طيب، جهة البنوة يعني قد يكون ابن، قد يكون بنت، صح؟ أنتم صححوا، لي صح؟ قد يكون بنت؟
لا، ما
يمكن أن يكون بنت، البنت من أصحاب الفروض، البنت من أصحاب الفروض. نحن قلنا في العصبات هم كل ذكر، كل ذكر. طيب، فإذا جهة البنوة إذن الابن أو ماذا؟ ابن الابن أو ابن الابن، وإن نزل. طيب، وإن نزل ابن 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 الابن. طيب، جهة البنوة الابن وابن الابن. جهة الأبوة الأب، الجد، أب الجد وإن علا. جهة الأخوة الأخ الشقيق، الأخ لأب. طيب، الأخ لأم؟
لا، يدخل في الفروض.
الأخ لأم من أصحاب الفروض، ليس من العصبات. طيب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، وبنت الأخ الشقيق
لا
ما تدخل، قلنا كل ذكر. إذن ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. طيب، جهة العمومة العم والعمة
لا تدخل،
ما تدخل العمة، لماذا؟ لأنها أنثى. طيب، العم
لا
الشقيق والعم لأب، كذلك ابن العم الشقيق وابن العم لأب. طيب هؤلاء إذن هم العصبة، عصبة الرجل، يعني قلنا الذين كأنهم يعصب الرجل بهم، يعني رأسه، بمعنى ماذا؟ أنهم يحيطون به من قرابته، من قرابته، هؤلاء يسمون ماذا؟ يسمون عصبة. طيب هذا بالنسبة للجهاد، قلنا هذه أسبق جهة البنوة، أسبق من جهة الأبوة، الأبوة أسبق من جهة الأخوة، والأخوة أسبق من جهة العمومة. ماذا نستفيد من هذا الأمر؟ إذا اجتمع عندنا جهتان نقدم ماذا؟ نقدم الأسبق، نقدم الأسبق. يعني اجتمع عندنا مثلا أبوة وأخوة، أو أبوة مثلا وعمومة، أو أخوة وعمومة، نقدم الأبوة ثم بعد ذلك الأخوة ثم أخيرا العمومة. طيب إذا كانوا في نفس الجهة، نفس الجهة، في جهة الأخوة مثلا، أو جهة العمومة نفس الجهة، أو جهة الأبوة، هنا من نقرب أو من يعني نقدم؟
الأقوى.
نقدم نقدم الأقرب درجة، نقدم الأقرب درجة، سنأتي للقوة. نقدم الجهة واحدة، نقدم الأقرب، يعني الأب مع الجد،
نقدم الأب،
الأب، الابن مع ابن الابن،
الابن،
الابن، الأخ مع ابن الأخ،
الأخ،
الأخ، العم مع ابن العم،
العم،
نقدم العم. طيب إذا كانوا في جهة واحدة وفي وفي درجة واحدة، هذا أخ وهذا أخ، نقدم من؟
الأقوى.
نقدم الأقوى، هذا أخ شقيق مقدم على على الأخ لأب، هذا عم شقيق مقدم على مقدم على العم لأب. واضحة التقسيمات يا مشايخ؟ واضحة. هذه فقط الأقوى في جهة الأخوة وجهة العمومة، أما في جهة الأبوة والبنوة ما يوجد هنا أقوى. طيب إذن هذه بالنسبة لمسألة الجهات والقرابة وماذا والقوة. طيب بعدها انتقل المؤلف رحمه الله تعالى، قال احنا توقفنا عند مسألة في يعني فيما إذا في حالات العصبات، الحالات التي يكون عليها أصحاب العصبة هؤلاء. هنا قال نحن قرأناها الشيخ صح؟ قرأناها ضمن الأخير صح؟ ولا كان باقي شيء؟
باقي مسألة الحمارية.
معلش نقرأ قبلها لأن اللي قبلها متصل بهذه المسألة، يعني أظن وقفنا وإذا انفرد العصبة وإذا انفرد العصبة ورث المال كله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه تحت باب العصبات: وإذا انفرد العصبة ورث المال كله، فإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإن كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الإخوة للأبوين وتسمى المشتركة أو والحمارية.
نعم. طيب هو كأن هذه النسخة فيها يوجد فيها سقط، لكن حتى تتضح المسألة، أهل العلم يقسمون العصبات، حالات العصبات، إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينفرد العصبة، ينفرد بالميراث، فيأخذ ماذا؟ فيأخذ المال كله، يأخذ المال كله. إذن قد ينفرد فيأخذ المال كله. مثال: توفي شخص وورثه أبوه، ويعني ما وجد أحد من الآباء، وجد مثلا من الأرحام الخالات أو العمات أو نحو ذلك، فيكون الوارث الوحيد له من؟ هو الأب، سيأخذ المال كله. أو مثلا مات الميت وليس له أحد إلا مثلا أخ شقيق، فهذا الأخ الشقيق سيأخذ ماذا؟ سيأخذ المال كله. فإذن قد يأخذ هذا العصبة المال كله، قد يكون مع هذا العصبة قد يكون معه صاحب فرض، فنعطي صاحب الفرض، هذه الحالة الثانية، نعطي صاحب الفرض فرضه، وماذا نفعل؟ ها، والباقي سيأخذه العصبة. مثال: هلك هالك عن مثلا عن زوجة وأب، الزوجة ستأخذ ماذا؟
الربع،
ليس عندها، ليس هناك أولاد للميت، ستأخذ الربع، وباقي المال سيذهب للأب. إذن هنا وجد صاحب فرض مع ماذا؟ مع هذا العصبة، أعطينا صاحب الفرض فرضه، ثم الباقي أعطيناه لهذا العصبة. الثالث: أن تستوفي أو أن تستغرق التركة المال كله فلا يبقى للعصبة شيء، تستغرق التركة المال كله فلا يبقى، لا يبقى للعصبة شيء. مثال: ماتت الميتة عن زوج وأخت شقيقة، ماتت وتركت ماذا؟ زوج وأخت شقيقة وعم، ها،
الزوج النصف،
الزوج سيأخذ النصف،
والأخت النصف،
والأخت الشقيقة النصف، بقي شيء للعم؟
لا،
ما بقي شيء للعم. طيب عصبة استغرقت التركة، استغرقت ماذا؟
الفروض،
وما بقي شيء، ما بقي شيء للعم. هنا المؤلف الآن، هذا الذي يعني أردت أن أقول لكم لعله هناك سقط، المؤلف رحمه الله تعالى الآن سيذكر مثال على ماذا؟ على استغراق المسألة أو استغراق التركة للمال كله، لأصحاب الفروض ذهبت هذه التركة كلها، ما بقي لهذا العصبة، ما بقي له شيء من المال، ما بقي له شيء من المال. مثال عليه المسألة التي سيذكرها المؤلف، التي سماها المشركة أو تسمى المشتركة أو الحمارية أو الحجرية أو اليمية، كلها أسماء لمسألة واحدة، كلها أسماء لمسألة واحدة. ما هي صورة هذه المسألة؟ نقرأها. قال: فإن كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين، إذن الآن عندنا الميت أو الميتة ماتت، تركت ماذا؟ تركت زوجا وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين، يعني ماذا؟ إخوة أشقاء، إخوة أشقاء. قال: فللزوج النصف، سنكتبها لكن نقرأها في البداية، للزوج النصف وللأم السدس. لماذا أعطينا الأم السدس؟ لوجود جمع من الإخوة، جمع من الإخوة. طيب: وللإخوة لأم الثلث، لماذا؟ لأنهم أكثر من أخ لأم، اشتركوا في ماذا؟ في الثلث. طيب قال: ويسقط الإخوة للأبوين، الإخوة الأشقاء يسقطون، وتسمى المشتركة أو الحمارية أو اليمية أو الحجرية، كلها بنفس المعنى. طيب ما هي هذه المسألة المشركة؟ ما هي؟ أو الحمارية؟ هذه قضية حصلت في، جاء إخوة أشقاء وذكروا هذه المسألة لعمر رضي الله عنه، قالوا بأن الميت مات عندهم، ماتت الميتة وتركت زوجا وأما وإخوة لأم، وهؤلاء الإخوة الأشقاء. فعمر رضي الله عنه ماذا فعل؟ قسم الترك بينهم هكذا، الزوج أخذ النصف، لأم أخذوا الثلث، وما بقي شيء، ما بقي شيء للإخوة الأشقاء. فذهبوا وعادوا من العام القادم، واشتكوا لعمر رضي الله عنه هذه المسألة مرة أخرى، وقالوا له: هب أن أبانا طبعا هذه كلمة يعني ما تنبغي، لأن مقام الأب أعلى من أن يقال هذا الشيء. قالوا: هب أن أبانا كان حمارا، يعني نحن مع الإخوة لأم، نحن مع الإخوة لأم مشتركين، صح ولا لا؟ ونحن نزيد عليهم بأي شيء؟ بوجود الأب. يعني هؤلاء الإخوة لأم أخذوا، ونحن إخوة أشقاء ما أخذنا شيء، ونحن نشترك معهم في الأم ونشترك في الأب. فعمر رضي الله عنه في العام الذي يليه قضى لهم بأن شركهم مع الإخوة لأم، جعل الميراث مشترك هنا بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء، كلهم اشتركوا في ماذا؟ في الثلث، كلهم اشتركوا في الثلث. فقيل لعمر: يعني كيف قضيت بهذا وقد قضيت في العام الماضي بكذا وكذا؟ قال: ذاك قضاء قضيته وهذا قضاء قضيته. فهذا يدل على أن العالم قد يجتهد، قد يختلف اجتهاده بحسب ما يرى من قوة الدليل أو قوة التعليل ونحو ذلك. ما هو الأرجح أو الذي ذهب إليه أكثر العلماء؟ طبعا هذا قول لعمر وهذا قول لعمر. طيب الآن الذي ينبغي على طالب العلم أن ينظر إلى المسألة، الآن قول الصحابي يحتمل هذا ويحتمل هذا، صح؟ أن قد يقول البعض لابد من اتباع قول السلف، يقال نعم هذا قول السلف وهذا قول السلف، لكن ما هو الأقرب أو الأقوى هنا بحسب ما يظهر من الأدلة؟ تعال وانظر في الأدلة الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب طبق هذا الحديث، ألحقنا الفرائض وأعطيناها لأصحاب الفرائض، هل بقي شيء للعصبات؟ ما بقي شيء. طبقت الحديث، إذن طبقنا الحديث، خالفت عمر رضي الله عنه؟ خالفت عمر؟ ما خالفت عمر رضي الله عنه، قلت بأحد قوله، قال ذاك قضاء وهذا قضاء بحسب اختلاف اجتهاد، هنا اجتهاد العالم، واضح؟ قد يقول قائل: طيب هذا قضاء متأخر وهذا قضاء متقدم. نقول: عمر رضي الله عنه ما رجح في هذه المسألة، قال ذاك قضاء وهذا قضاء. لكن إن نظرنا للمسألة من حيث يعني الدليل، وكذلك أكثر العلماء ذهبوا إلى هذا القول، وهو أنه يعطى الإخوة لأم الثلث وأم الإخوة الأشقاء، فليس لهم شيء في الميراث. وهنا تظهر مسألة التسليم لنصوص الشرع، تظهر مسألة التسليم لنصوص الشرع، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لو كانت مسألة المواريث مسألة عقلانية لقلنا ماذا؟ كما قال هؤلاء: هب أن أبانا كان حجرا، يعني غير موجود. طيب هب أن أبانا كان حجرا، لذلك سموها المسألة الحجرية. هب أن أبانا كان حجرا، افرض أن الأب غير موجود، اجعلنا مثلهم. فنقول المسألة ليست مسألة ماذا؟ مسألة عقلية، بل هي شرع واتباع وتسليم لنصوص الوحي. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، أي هذه قسمة عادلة من رب العالمين سبحانه وتعالى. الواجب على المسلم أن يسمع ويطيع ويسلم لشرع الله عز وجل، واضح؟ لأنه حكيم في شرعه سبحانه وتعالى، يضع الأمور في مواضعها الصحيحة. فإذا إن جئنا وطبقنا القاعدة الشرعية وطبقنا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سنذهب مع قضاء عمر الأول، مع قضاء عمر الأول. طيب دعونا نكتبها حتى يعني تتضح المسألة أكثر، صح؟ نكتبها؟ طيب
بارك الله فيك شيخ،
جزاك الله خير.
طيب هنا يا مشايخ نقول الميتة ماتت، تركت ماذا؟ تركت زوجا وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، طيب نقول هنا الزوج كم له؟ له النصف، والأم ستأخذ ماذا؟ ستأخذ ها السدس. لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة، لوجود جمع من الإخوة. طيب الإخوة لأم سيأخذون ماذا؟ سيأخذون الثلث. الإخوة الأشقاء قلنا سيأخذون الباقي، لأنهم عصبة، لأنهم ماذا؟ عصبة. طيب تعال الآن وابحث عن أصل المسألة، ها أصل المسألة النصف، ها دخلت على ماذا؟ دخلت على المجموعة الثانية، كيف يكون؟ ها من كم؟ من ستة، هذه لا تنسوها. النصف إذا دخلت على المجموعة الثانية أصل مسألة من ستة، الربع إذا دخلت على المجموعة الثانية أصل مسألة من 12، الثمن إذا دخلت على المجموعة الثانية أصل مسألة من 24. هذه لابد تحفظ في الفرائض، هذه تحفظ. طيب وهي سهلة إن شاء الله، يعني العامل المشترك، أنت لو بحثت في الرياضيات يقولون العامل المشترك بين الاثنين والستة والثلاثة هي ماذا؟ هي أقرب عامل مشترك هو الستة. طيب الآن نقسم ستة على اثنين، أو نقول نصف الستة ثلاثة، ستة على ستة واحد. طيب ستة على ثلاثة ها فيها اثنين، طيب الآن احسب ثلاثة واحد أربعة، أربعة واثنين ستة، بقي شيء؟ هل بقي شيء؟ ما بقي شيء للإخوة الأشقاء. ثلاثة واحد أربعة، أربعة واثنين ستة، وين الخمسة؟ ها ما في إشكال، نتناقش، ها ما في إشكال، ها ثلاثة واحد أربعة وأربعة واثنين ستة. فإذا ما بقي شيء، ما بقي شيء للإخوة الأشقاء، ما بقي شيء للإخوة الأشقاء. لكن لو أردنا، لو أردنا أن نشركهم، نشركهم في المسألة، ماذا نقول؟ نقول كلاهما أو كل هؤلاء الإخوة الأشقاء والإخوة لأم كلهم سيأخذون ماذا؟ سيشتركون في الثلث، يعني سيشتركون في السهمين، في السهمين. وبعدها تحتاج المسألة إلى تصحيح، سنأخذ إن شاء الله في التصحيح، هذه لابد أن التصحيح يعني نجعله في درس مستقل. طيب بعدها طبعا نحن ما قرأناها، نقرأها الشيخ، نقرأها وبعدها نرجع. تفضل. ما
قال رحمه الله: ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ.
نعم بارك الله. طيب قال لو كان، لو كان مع هؤلاء، لو كان مع هؤلاء الإخوة لأم، لو كان مكانهن أخوات لكان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ. طيب نكتبها. مرة أخرى بشكل يعني مستقل، نقول ماتت الميتة ولها زوج وأم وإخوة لأم وماذا؟ أخوات، ليس إخوة ذكور بل أخوات، ماذا؟ أخوات شقيقات، أخوات شقيقات، طيب أخوات شقيقات. طيب هنا الزوج سيكون له ماذا؟ سيكون له النصف، الأم السدس لوجود جمع من الإخوة. الإخوة لأم سيكون له لهم ماذا؟ الثلث. الأخوات الشقيقات جمع من الإخوة، سيكون للأخوات الشقيقات الثلثان. طيب تعال الآن وابحث عن ماذا أصل المسألة. نقول النصف دخلت على المجموعة الثانية، فإذا أصل المسألة من ماذا؟ من ستة. طيب ستة على اثنين فيها ثلاثة، ستة على ستة واحد، ستة على ثلاثة فيها اثنان، ستة ضرب اثنين، ها ستة ضرب اثنين اثنى عشر، ها اثنى عشر تقسيم ثلاثة، عرفتوا من وين جبنا هذه ستة؟ يعني الستة لما نأتي للمقام نضربه في هذا المقام. يعني هنا كأننا نقول في هذه المسألة مثلا ستة ضرب واحد يساوي ستة، ستة تقسيم اثنين يساوي ماذا؟ ثلاثة. واضحة هذه؟ هذه عملية حسابية إن شاء الله تكون واضحة. طيب ستة ضرب اثنين اثنى عشر تقسيم ثلاثة فيها أربعة. طيب تعال الآن نعد السهام، ثلاثة واحد أربعة، واثنين ستة، أربعة عشرة. إذن نقول هذه المسألة تسمى ماذا؟ تسمى عول. يعني الستة سنأخذها، الستة قد تعول إلى السبعة أو التسعة أو العشرة. أكثر شيء ممكن أن يحصل العول في أصل الستة، يعني هذه سنأخذها إن شاء الله، العول نأخذها في درس مستقل، لكن أكثر شيء ممكن أصل الستة يعني يعول ويرجع، ممكن أنه نزيده ماذا؟ ممكن أنه يصل إلى عشرة. فلذلك لكثرة هذه السهام سميت هذه المسألة ماذا؟ أم الفروخ، يعني بمعنى ماذا؟ بمعنى كأن هذه قد فرخت وولدت، أو أنها قد خرج منها هذا الأصل وهذه السهام العشرة. واضح؟ طيب هنا يعني ملاحظة في هذا المثال وهذا المثال، وهذه المسألة يعني فيها رد واضح على من يتهم الشريعة الإسلامية بتفضيل الذكور على الإناث، بتفضيل، يقولون تفضيل الذكور على الإناث. وانتم انظروا هنا، لما كان هؤلاء إخوة أشقاء ذكور ما أعطيناهم شيء، لكن لما صاروا إناث أخذوا نصيبهم، أخذوا ماذا؟ نصيبهم. فهذا مثال ظاهر على حكمة الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية تنظر إلى ما تتحقق به مصالح الناس، تنظر إلى ما يكون فيه يعني فيه النفع الأكبر وفيه المصلحة الأعظم، وهذا يكون من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. وإلا لو أن مثل هذه الأمور تقسيمها كان راجعا إلى البشر لجاروا وظلموا في مثل هذه التقسيمات، لكن لما كان من عند الله سبحانه وتعالى كانت قسمة عادلة توصل النصيب الأوفر والحق إلى أصحابه من غير ماذا؟ من غير زيادة ولا نقصان. فإذا مثل هذه المسائل تظهر فيها عدالة الشريعة، وأنها من ماذا؟ من لدن حكيم خبير. أبو أنس جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب هذا إذن المثال الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى ذكره في أي صنف أو في أي قسم، في أن الفروض قد ماذا؟ قد تستغرق المسألة كلها، فلا يبقى لأصحاب العصبة، للعصبات لا يبقى لهم شيء. لا يبقى لهم شيء. فهذا إذن مثال على الحال الثالثة التي ذكرها المؤلف. طيب انتقل بعدها إلى ميراث الخنثى. ميراث ماذا؟ الخنثى. نقرأها الشيخ.
قال رحمه الله: وإذا كان الولد خنثى اعتبر ببوله، فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو امرأة، وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل، له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما لا ينكح بحال.
نعم، هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر طبعا ما يتعلق بميراث الخنثى، ويعني تقريبا هو شبيه بما يتعلق بالمفقود وغير ذلك، تحتاج إلى ذكر هذه المسائل، لكن ننظر إن شاء الله إذا كان هناك مجال بعد أن نتكلم على التصحيح حتى يعني تتضح عندكم بعض المسائل. طيب لعلنا نتحدث أو نشير إلى شيء من هذه الأمور. لكن على كل حال يقول: إذا كان الولد خنثى. الآن انظر إلى تعبير الفقهاء، يقول: إذا كان الولد خنثى. لماذا قال الولد؟ لأن الولد لفظة تشتمل ماذا؟ تشتمل على الذكر وعلى الأنثى، واضح؟ هذا الولد خنثى بمعنى أنه لم يتم تحديد يعني جنسه، هل هو ذكر أو هو أنثى. اعتبر بماذا؟ ببوله. فإن بال من ذكره فهو رجل. يعني الخنثى كما يعرفها الفقهاء أو كما يذكر الفقهاء يكون على قسمين، منهم من يكون خنثى غير مشكل، وقد يكون خنثى مشكل. غير المشكل هو الذي يمكن يعني قد يكون له آلتان، آلة الذكر، آلة الرجل، وآلة المرأة، له الاثنان. فيعتبر هنا بأي شيء؟ بأجلكم الله بمباله، يعني المكان الذي يبول منه. فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من الفرج فهو أنثى. طيب قد أكرمكم الله قد يبول من هذا وهذا، قالوا يعتبر الغالب. الغالب ما هو؟ نأخذ بالغالب. إن كان الغالب عليه أنه يعني يبول من ذكره فهو رجل، وإن كان الغالب أنه يبول من فرجه فهو أنثى. فهو ماذا؟ أنثى. طيب هذا غير مشكل، هذا يعني ليس فيه إشكال، لكن الإشكال يكون في ماذا؟ في القسم الثاني. قال: وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل. يعني يبول أجلكم الله مرة من ذكره ومرة من فرجه، مرة من هنا ومرة من هنا، متساويان، قال فهو مشكل. طيب مثل هذا كيف يكون إعطاء أهل الميراث؟ كيف يكون مثلا إذا مات الميت وترك ولدا خنثى مشكل؟ هذا الذي يتكلم عنه الآن، لا يتكلم عن الصنف الأول. الصنف الأول وهو غير المشكل عرفنا جنسه، عرفنا جنسه وهو هل هو ذكر أو هو أنثى، هذا ما فيه إشكال. لكن الكلام عن القسم الثاني الذي حصل فيه الإشكال، يعني استوى بوله من هذه الآلة ومن هذه الآلة، يعني من مثل ما يعني يكون من الرجل أو مثل ما يكون من المرأة، متساويان. قال: فإذا استويا فهو مشكل، له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. نصف ميراث الذكر ونصف ميراث ماذا؟ الأنثى. نقوم بعمل المسألة ماذا؟ بعمل مسألة نعم من قسمين سنتحدث عنها إن شاء الله. أنا ما ودي أدخلكم في مسائل التصحيح لأن ما جاء وقت الكلام عن التصحيح، لكن إذا تكلمنا إن شاء الله لعلنا نذكر ونضرب أمثلة على الخنثى والمفقود كذلك إذا يعني كان هناك مجال بإذن الله نذكر لكم بعض الأمثلة الخفيفة حتى تتضح الصورة. واضح؟ تحتاج إلى ذكر، يعني ذكرها وضرب مثال يأخذ وقت، لكن بعد الكلام عن التصحيح تتضح الصورة أكثر. المهم الذي يهمنا الآن في هذه المسائل أنه أن الخنثى يأخذ ماذا؟ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث ماذا؟ ميراث الأنثى. قال: وهذا كذلك يكون الحكم في أي شيء؟ في الدية، في ديته إذا مثلا قتل، هل ديته دية رجل أو دية امرأة؟ واضح؟ فيكون نصف دية الرجل ونصف دية ماذا؟ المرأة. وهكذا في الجراح التي تضمن، التي يكون فيها ضمان، كذلك نصف ما هو للذكر ونصف ما هو للأنثى. قال: ولا يعني ولا ينكح بحال، أو ولا ينكح بحال، يعني مثل هذا، لأنه مشكل، لا يعرف هل هو ذكر أو هو أنثى، فما يمكن أن يكون هناك في مثل هذه الحالة يكون هناك يعني زواج، أنه لا يدرى هل هو ذكر أو هو ماذا أو هو أنثى. ففي مثل هذه المسائل يقال إن هذا ما يعني يمكن إذا لم يتم تحديد ماذا، لم يتم تحديد الجنس في مثل هذه الحالات. هذا ما يتعلق يعني بمسألة ماذا، مسألة العصبات. هل عندنا وقت الشيخ نقرأ شيء في ذوي الأرحام؟ كم باقي على الأذان؟ 12 دقيقة. طيب نقرأ الشيخ فقط، يعني لو في المقدمات، في المقدمات حتى يعني ما تبقى كمية كبيرة عندنا. باب ذوي الأرحام.
قال رحمه الله: باب ذوي الأرحام، وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض، ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين، فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاول ولا معاولة.
نعم، إذن ذوي الأرحام هؤلاء هم القسم الثالث من الورثة. قلنا الورثة إما أن يكونوا أصحاب فروض أو عصبات أو أرحام، على ثلاث أقسام. لكن متى تصل التركة إلى هؤلاء ذوي الأرحام؟ في حال عدم وجود العصبات وأصحاب الفروض. إذن هم كل قرابة، قرابة الميت الذين ليسوا من العصبات وليسوا من أصحاب الفروض، ليسوا من العصبات وليسوا من أصحاب الفروض، ولا ميراث لهم، يعني ليس هناك شيء محدد في الشرع، مقدر لهم في الشرع مثل أصحاب الفروض، لا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض، ليس هناك إذن ميراث لهم مع العصبات وأصحاب الفروض. يعني إذا وجد العصبة أو وجد صاحب الفرض فهم ليس لهم ماذا؟ ليس لهم ميراث. هل ليس لهم ميراث مطلقا مع جميع أصحاب الفروض؟ قال: إلا مع أحد الزوجين. إلا مع ماذا؟ أحد الزوجين، لأن الزوجية ليست قرابة، الزوجية ليست نسب، الزوجية هي علاقة ماذا؟ علاقة نكاح ومصاهرة. فلو مات الميت، لو مات الميت وترك زوجة وخال، أو مات الميت وترك مثلا زوجة وعمة، واضح؟ الآن الخال أو العمة هؤلاء من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. طيب هل هناك مانع يمنع من أن يرث الخال أو العمة؟ هم من ذوي الأرحام، هل معهم أصحاب فروض؟ نعم معهم أصحاب فروض، لكن من الزوجين، وهذا لا يضر. هل معهم عصبات؟ ليس معهم عصبات، فإذن يرثون في حال عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات. فقال: إلا مع أحد الزوجين فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة، يعني ليس هناك ما يحجبهم، لأن الزوجية لا تحجب ماذا؟ هؤلاء الأرحام، ولا كذلك، ولا أن في المسألة عولا، فيعني يحتاجون إلى أن يعني يأخذوا هذا الذي فضل. طيب كيف يرثون؟ كيف يرث هؤلاء؟ نقرأها الشيخ. ويرثون،
قال رحمه الله: ويرثون بالتنزيل، فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به، فولد البنات وولد بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم، والعمات والعم لأم كالأب والأخوال والخالات.
والعمات والعم
لأم
ولا لأب؟ لأم عندك. طيب لأم أو لأب. طيب
والعمات والعم لأب كالأب.
نعم،
وال...
هي لأن في بعض النسخ والعمات والعم لأب، والعم لأب الظاهر أنها خطأ، لأن العم لأب سيكون من ضمن العصبات. طيب الذي عندك أضبط.
الأم طيب. يعني والعمات والعم لأم كالأب والأخوال والخالات، وأبو الأم كالأم، فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحقهم، فإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به، وجعلت مال كل واحد منهما لمن أدلى به، وساويت بين الذكور والإناث إذا استوت جهاتهم منه.
نعم يكفي، أظن إذا تمكننا من شرح هذا فيكون جيد. طيب قال يرثون بالتنزيل، كيف يرث ذوي الأرحام؟ كيف يرثون؟ قال يرثون بالتنزيل. ما معنى التنزيل؟ قال يجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به. مثلا نقول ابنة الابن، بنت ابن البنت، ابنة الابن من أصحاب الفضل، ابن البنت، واضح؟ هي من ذوي الأرحام. ابن ماذا؟ ابن البنت، هو من ذوي ماذا؟ من ذوي الأرحام. طيب هذا الابن ينزل بمنزلة ماذا؟ منزلة أمه، وهي البنت، منزلة البنت. فإذن ينزل منزلة من أدلى به. طيب مثال آخر، العمة من ذوي الأرحام، العمة من ذوي الأرحام، كيف تدلي إلى الميت؟ بواسطة من؟ بواسطة الأب، صح ولا لا؟ فتنزل منزلة الأب. طيب الخال والخالة كيف يدلون إلى الميت؟ عن طريق الأم، فإذن ينزلوا منزلة ماذا؟ منزلة الأم، واضح الشيخ؟ طيب كذلك مثلا نقول الجد لأم، قلنا ليس من الورثة الذين يرثون بالفرض ولا كذلك بالتعصيب، كيف يدلي إلى الميت؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق الأم. طيب هو ذكر الآن أمثلة، قال فولد البنات ابن البنت وبنت البنت كذلك، ولد البنات وولد بنات الابن نفس الأمر، ابن بنت الابن أو بنت بنت الابن هي من ذوي الأرحام، والأخوات بمنزلة أمهاتهم. يعني الآن ولد البنات بمنزلة من؟ بمنزلة البنت، واضح يا شيخ؟ ولد البنات بمنزلة البنت. طيب ولد بنات الابن بمنزلة بنت الابن، بمنزلة بنت الابن، لأن بنت الابن هي وارثة، بنت الابن وارثة، أولاد بنات الابن ليسوا من الورثة، فهم من ذوي الأرحام. طيب الأخوات بمنزلة أمهاتهم، قال: فولد البنات وولد بنات الابن وولد الأخوات. المراد به ماذا؟ ولد الأخوات، لأن قلنا ابن الأخ عصبة، لكن ابن الأخت، ها، ابن الأخت من ذوي الأرحام، ابن الأخت من ذوي الأرحام، لكن لا تفهم ماذا والأخوات، لأن الأخوات ماذا؟
ورثة.
الأخوات يرثنا بأي شيء؟ بالفرض، يرثنا بالفرض. فإذن مراده ماذا؟ بولد الأخوات، أولاد الأخوات، هؤلاء بمنزلة أمهاتهم، يعني ولد الأخت بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الأخت. طيب، وبنات الإخوة والأعمام، وولد الإخوة من الأم كآبائهم. طيب، بنات الإخوة، بنات الإخوة ماذا؟ كذلك ليسوا من ماذا؟ ليسوا من الورثة الذين يرثون بالفرض أو بالتعصيب. بنات الإخوة يرثن ويكن من ذوي الأرحام إذا لم يوجد صاحب فرض وليس هناك كذلك معصب. طيب، أو ليس هناك عفوا عاصب. بنات الإخوة وبنات الأعمام، بنات العم بمنزلة ماذا؟ بمنزلة العم، ينزلن منزلة العم. ولد الإخوة من الأم ينزل منزلة الأخ من الأم كآبائهم. قال: والعمات والعم لأم كالأبي، يعني العمة والعم لأم ينزلون منزلة ماذا؟ منزلة الآباء، منزلة الأب. والأخوال والخالات وأبو الأم منزلة الأم. قال: فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحقهم. مثال: مات الميت وعنده عمة شقيقة وعمة لأب، ها، من الذي يرث؟
الشقيقة.
لماذا؟ لأنها ماذا؟ أسبق إلى الوارث، وهي أحق بماذا؟ بالميراث من العمة لأب. واضح المثال. طيب، قال: فإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت، إن استووا في الدرجة، قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهما لمن أدلى به، وساويت بين الذكور والإناث. يعني مات الميت وعنده ثلاث خالات مثلا، خالات شقيقات، ثلاث خالات أو ثلاث عمات، كيف يكون قسمة الميراث؟ يقسم بينهن ماذا؟ يقسم بينهن بالتساوي. طيب، مات الميت وعنده خال وثلاث عمات، كيف يكون قسمة الميراث؟ عفوا، دعنا من خال، له خال وثلاث خالات
بالتساوي
هنا، كما قال المؤلف: وساويت بين الذكور والإناث. في مثل هذه المسألة لا يقال فيها ماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، مثلها مثل ماذا؟ مثل الإخوة لأم. الإخوة لأم قلنا ما فيه تفضيل للذكر على الأنثى، فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. لفظة التشريك تدل على ماذا؟ تدل على المساواة. لفظة التشريك تدل على ماذا؟ على المساواة. فهنا كذلك بالنسبة لذوي الأرحام، مثلا مات الميت وله عمان وثلاث، عفوا، له مثلا له خال وله ثلاث خالات، أو له عمة شقيقة وعمة مثلا لأب وعمة لأم، كيف يكون التقسيم؟ لابد أن يكون هناك ماذا؟ بالتساوي بينهم، إلا طبعا العمة الشقيقة تقدم هنا في هذا المثال، تقدم وتحجب من يعني غيره، وتحجب العمة لأب. أذان الشيخ. قال: إذا استوت جهاتهم، هذا كما يعني ذكرنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد. إذن قال: يعني إن استووا قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهما لمن أدلى به وساويت بين الذكور والإناث. إذا استوت جهاتهم، يعني إذا استوت هذه الجهات خال وخالة، فتأخذ الخالة والخال يقتسمان ماذا؟ يشتركان في المال. عمة شقيقة وعمة لأب، نقول العمة الشقيقة أقرب للميت من العمة لأب، فبالتالي ستأخذ العمة الشقيقة، وأما العمة لأب فلن تأخذ شيئا. طيب بعدها ماذا قال؟ فلو خلف ابن بنت،
قال رحمه الله: فلو خلف ابن بنت وبنت بنت وابنا وبنت بنت أخرى، قسمت المال بين البنات على ثلاثة، ثم جعلته لأولادهن، للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين.
وضحت هذه المسألة ولا نكتبها؟ ها، الآن مات الميت وعنده ماذا؟ عنده ابن بنت وبنت بنت، هذه البنت الأولى عندها ابن، والبنت الثانية عندها بنت، والبنت الثالثة عندها ابن وبنت. الآن كيف يتم تنزيل هؤلاء الأرحام؟ على أمهاتهم، يعني الابن سينزل منزلة ماذا؟ أمه وهي البنت، والبنت تنزل منزلة أمها وهي البنت، والابن والبنت للبنت الثالثة سينزلان منزلة ماذا؟ أمهم وهي البنت. إذن كأن المسألة فيها ثلاث بنات، كأن المسألة فيها ماذا؟ ثلاث بنات يقتسمون المال ماذا؟ ثلث ثلث ثلث، لكن البنت الأخيرة التي لها ابن وبنت سيتم ماذا؟ تقسيم المال بين الابن والبنت، نصف للولد ونصف للبنت. وضحت المسألة ولا ما؟ يعني ابن بنت سيأخذ الثلث، وبنت البنت ستأخذ الثلث، والثالث ابن وبنت البنت، ابن البنت وبنت البنت الثالثة سيأخذان، يشتركان في ماذا؟ يشتركان في هذا الثلث، ينقسم نصفه للابن ونصفه لأخته اللي هي البنت. واضح؟ طيب، فإذن ابن بنت هذا واحد، اثنين بنت البنت ثلاثة، ابن وبنت بنت ثالثة. فهنا سينقسم المال، يجعل للابن الثلث وللبنت الثلث، ولابن وبنت الثالثة سيكون ماذا؟ الثلث الباقي بينهما نصفين. طيب، وإن خلف،
قال رحمه الله: وإن خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات، فالثلث بين الخالات على خمسة، والثلثان بين العمات على خمسة، وتصح من 15.
نعم، الآن ترك ماذا؟ ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات، فالثلث بين الخالات. لماذا أعطى الخالة الثلث؟
لأنهم يتصلون بالأم.
الخالة نزلناها منزلة ماذا؟
الأم،
منزلة الأم. الأم لا يوجد أبناء ولا جمع من الأخوة، ستأخذ ماذا؟
الثلث.
ستأخذ الثلث. إذن الخالات الثلاث ماذا؟ ثلاث خالات، فالثلث بين الخالات، الثلث إذن سيذهب إلى ماذا؟ الخالات. طيب، على خمسة، هذه طبعا بعد ما ذكر يعني أتى بأصل المسألة. والثلثان بين العمات، لماذا؟ العمات نزلناهن منزلة ماذا؟ الأب. يعني كأن المسألة من أم وأب، كم سيكون للأم؟ الثلث، والباقي سيكون ماذا؟
للأب.
فالمسألة ستنقسم على ماذا؟ ستنقسم على يعني ثلث سيذهب للأم والثلثان يذهبان إلى ماذا؟
للعمة.
يذهبان إلى الأب، يذهبان إلى الأب. فهنا قال ماذا؟ ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات، فالثلث بين الخالات والثلثان بين العمات. لكن على خمسة من أين جاءت؟ هذه تحتاج إلى وقت في المحاضرة أو في الدرس القادم بإذن الله سنبدأ فيها بإذن الله. وتصح من 15، لأن لما رجعناها احتجنا إلى التصحيح، احتجنا إلى التصحيح. هو لأجل هذا يعني كما ذكرنا سابقا في الفرائض هناك أشياء لابد أن تقدم في التدريس وأشياء تؤخر. لذلك ما أدري إذا أردتم يعني نتكلم عن التصحيح أو نرجع الكلام مثل ما ذكر المؤلف، ما في إشكال، لأن حتى نعرف كيف تصحح المسألة، كيف يتم تصحيحها، لماذا صارت هنا من 15. لكن جيد بعد أن نأخذ التصحيح الشيخ، بعد أن نأخذ التصحيح جيد لو تذكرونا حتى نرجع لمثل هذه المسائل، يعني نذكر لكم كيف صارت، من أين جاءت 15 هذه، الحساب هذا بال15 من أين جاء، لأن جاءنا بعد التصحيح، ذكرنا أصل المسألة وقسمنا، فنتج عندنا السهام، بعدها أردنا توزيع السهام على هؤلاء الورثة، احتجنا إلى ماذا؟ عملية تصحيح حتى ما يكون هناك كسور في المسألة، ما يكون هناك كسور. لكن سنرجع لها إن شاء الله، لأن هنا صححناها فصارت من 15. وإن اختلفت قال جهات ذوي الأرحام،
قال رحمه الله: وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه، ثم قسمت على ما ذكرنا، والجهات ثلاثة: البنوة والأمومة والأبوة.
نعم طيب، قال: وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه. هذا يذكر عليه مثلا أهل العلم، مثال: مات الميت وعنده بنت 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 البنت، وترك يعني كذلك بنت أخ الأم، بنت بنت البنت وبنت الأخ لأم. الآن الجهات ما هي؟ جهة البنوة وجهة
الأمومة،
ها جهة
الأخوة،
بنات الأخ، بنات الأخ. طيب لو نظرت هنا لهذه المسألة، من الذي يقدم، جهة البنوة أو جهة الأخوة؟ لأن نحن نريد الآن ننزل البنت منزلة ماذا؟ منزلة أمها، البنت تنزل منزلة أمها وهي البنت، بنت بنت البنت. طيب البنت الثانية سننزلها منزلة ها منزلة ماذا؟ بنت أخ لأم، سننزلها منزلة الأخ، الأخ لأم، والدها هو أخ لأم. طيب أيهما يعني يكون أقرب للميت، البنوة أم الأخوة؟
البنوة،
لكنها بعيدة، بنت بنت البنت وهذه بنت الأخ،
هذه أقوى.
ها اختلف الفقهاء الآن،
البنوة أقوى.
هاي مشايخ ما رأيكم؟ الآن عندنا بنت بنت البنت، بنت بنت البنت وهذه بنت أخ، بنت الأخ لأم. طبق القاعدة، طبق القاعدة، أي الجهات أقوى؟ أي الجهات، ما نقول أقوى، أي الجهات أسبق، أي الجهات أسبق، جهة البنوة أم جهة الأخوة؟ جهة البنوة. خلاص إذن نقدم بنت بنت البنت. قد يقول الشيخ: طيب هي بعيدة، بنت 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 البنت، قدمتها على بنت الأخ لأم. نعم، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فإذن قدمنا بنت 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 البنت على بنت الأخ لأم. فهنا نرجع لكلام المؤلف مرة أخرى، قال: وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد على ماذا؟ حتى يلحق بوارثه. لماذا نزلت البعيد؟ لأنه أقدم وأسبق من الجهة الثانية. ثم قسمت على ما ذكرنا، قال والجهات ثلاث: البنوة والأمومة والأبوة. هذا باختصار يعني ما ذكره المؤلف. لعلنا إن شاء الله نعيد الكلام على مسألة العمات الثلاث المتفرقات والخالات الثلاث المتفرقات، لأنها ما أظن أنها تتضح هكذا إلا مع ذكر المسألة، والوقت أظن أدركنا قريب من الإقامة، صحيح؟ فما يسعنا الوقت لذكر هذه، إن شاء الله ستتضح بإذن الله بعد كلامنا على مسألة التصحيح، لأن لابد أن نتحدث عن التصحيح أولا ثم تتضح لنا هذه المسألة من أين جاءت يا شيخ 15. طيب بارك الله فيكم. قبل أن نختم فيه سؤال يا مشايخ، فيه سؤال يا حمزة؟ طيب بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.